بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على سنية المضمضة والاستنشاق. وهذا الباب يعتبر من أبواب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، وكان هديه عليه الصلاة والسلام مشتملا على شيء من التفصيل في الأحكام، ولذلك ذكروا في صفة المضمضة والاستنشاق صورا سنذكرها إن شاء الله تعالى. ولا شك أن العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في المضمضة والاستنشاق يوجب للمسلم خير الدنيا والآخرة لما فيه من فضل اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم ربما تمضمض واستنشق دون أن يعلم الصفة التي وقعت عليها مضمضته واستنشاقه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فمن تمضمض واستنشق دون علم بهديه فإنه يفوته أجر السنة، ولكن تفصيل الصفة التي تمضمض بها عليه الصلاة والسلام واستنشق بها في وضوئه يوجب العلم بالسنة والعمل والدعوة إليها. ومن هنا يكون المتوضئ أعظم أجرا وأكثر اتباعا لهديه صلوات الله وسلامه عليه. والمضمضة والاستنشاق تقع على صور. الصورة الأولى يسميها العلماء بصورة الوصل، وذلك أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. مثال ذلك أن تغرف بيمينك الماء ثم تدنيه إلى الفم فتمضمض، ثم ترفع الباقي إلى الأنف، فتقسم هذه الكف بين المضمضة والاستنشاق. وهذه الصورة يسميها العلماء بصورة الوصل. وعليه فإنك إذا تمضمضت واستنشقت ثلاث مرات فإنك تتمضمض وتستنشق بثلاث غرفات. الصورة الثانية وهي صورة الفصل، سماها العلماء رحمهم الله بصورة الفصل، لأن المتوضئ يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذه الصورة يجعل فيها المكلف للمضمضة ماء مستقلا من كف مستقلة، ثم يجعل للاستنشاق مثلها. وبناء على ذلك، فمن تمضمض واستنشق مرة واحدة بهذه الصورة فإنه يجمع بينهما بكفين، فيجعل الكف الأولى للمضمضة والكف الثانية للاستنشاق. وهذه الصورة يكون المكلف فيها متمضمضا ومستنشقا ثلاث مرات بست غرفات كما هو معلوم. وأما الصورة الثالثة فهي صورة جامعة بين الصورتين، وهي صورة الفصل والوصل. وحاصلها أنه يأخذ الماء بكفيه، أو يأخذ ماء بكفه اليمين كله سيان، فإذا أخذ الماء بالكفين فإنه يفصل لكل كف ماءها، ثم بعد ذلك يتمضمض من كف ويستنشق من كف أخرى. وهذه الصفة يصدق عليها أنها مضمضة واستنشاق من كف واحد، ويصدق عليها أنها مضمضة واستنشاق من كفين. هذه هي أشهر صور المضمضة والاستنشاق، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الصورة الأولى وأنها هي الأفضل، وذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النجاري الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وقد جاء في رواية أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من كف واحدة، فرواية من كف واحدة صريحة في الدلالة على أنه جمع، وهي صورة الوصل كما ذكرنا. أما الصورة الثانية وهي صورة الفصل، فقد حمل العلماء رحمهم الله الحديث الأول عليها، وقالوا إن قوله تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات أي تمضمض بثلاث غرفات واستنشق بثلاث غرفات، فيكون ذلك من باب العطف على كل واحد على حدة، وليس المراد مجموع الأمرين، وحينئذ تكون الواو لمطلق العطف، وعلى الوجه الذي ذكرناه تكون للجمع. هذه الصورة دل عليها حديث أبي داود عن طلحة بن مصرف رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ولكنه حديث ضعيف، لأنه من رواية ليث بن أبي سليم، ولذلك لم يعتد العلماء رحمهم الله بهذا الحديث لمكان ضعفه. وأما الدليل الثالث على هذه الصفة، يعني صفة الوصل، ففيها حديث عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما توضأ وجمع وفصلا بين المضمضة والاستنشاق، فجعلا كل واحدة منهما على حدة، وقالا بعد فراغ الوضوء: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سكت عنه الحافظ بن حجر، وقال بعض العلماء إن سكوته يدل على تحسينه له، ولم يخلو هذا الكلام من نظر، ولذلك اجتمع أصحاب هذا القول على القول بمشروعية الفصل. ومما يؤيده إطلاق الروايات في حديث عثمان بن عفان وحديث علي رضي الله عنهما في صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصورة الثالثة وهي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وذلك من كفين متباينتين، فحملوا عليها رواية حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، قالوا: فكف للمضمضة وكف للاستنشاق. وهناك صورة رابعة غريبة بعيدة مستصعبة، وهي التي ورد فيها حديث ابن ماجه، وحملوا عليها رواية حديث عبد الله بن زيد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوءه قال: فتمضمض ثلاث واستنشق ثلاثا بكف واحدة. قالوا: وهذا يدل على أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، تكون المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، وقد استبعد العلماء رحمهم الله هذه الصورة وقالوا إنها أشبه بالمتعذر أن يأخذ الإنسان كفا واحدة ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا من هذه الكف. ولا شك أن استبعادهم واستصعابهم واستغرابهم لهذا القول وجيه وصحيح، ولذلك نص بعض أهل العلم رحمهم الله على بعد هذه الصورة في المضمضة والاستنشاق. وإذا ثبت أن المضمضة والاستنشاق يكون كل منهما بالفصل والوصل، يكونان بالفصل بينهما والوصل بينهما، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن تفصل بين المضمضة والاستنشاق فتتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا بست غرفات، أم الأفضل أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأفضل أن تفصل، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الحنفية وبعض أصحاب مالك، وقال به أئمة الشافعية على المختار من قولي الإمام الشافعي، وكذلك قال به الحنابلة كما قرره الإمام ابن قدامة في المغني رحمة الله على الجميع. قالوا الأفضل أن تفصل بينهما، واستدلوا برواية الصحيح أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. قالوا والمراد بذلك أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فتكون لكل واحدة منهما ثلاث غرفات. واستدلوا بالأحاديث التي سبقت الإشارة إليها، وقالوا من جهة العقل إن الأنف والفم يعتبران بمثابة العضوين المنفصلين، فالأولى أن يجعل لكل واحد منهما ماء مستقلا، فتكون كف للمضمضة وكف للاستنشاق. وأكدوا ذلك بأمر ثالث، فقالوا إن مقصود الشرع أن تنظف الأنف والفم، ولا شك أنك إذا فصلت بين المضمضة والاستنشاق أن ذلك أدعى لنظافة الفم ولنظافة الأنف، فالماء الذي يدخله المتوضئ إلى أنفه وفمه يعتبر ماء كافيا لنقاء الموضع. أما لو أنه فجمع بينهما فإن الماء يكون قليلا، وإذا قل الماء قلت النظافة والنقاء. ومن هنا قال الأفضل أن يفصل بينهما ولا يصل. أما الذين قالوا بالوصل وهو رواية عن الإمام مالك، وكذلك قول للإمام الشافعي، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد واختاره عدد من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع، فقد استدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة واحدة فتمضمض واستنشق. قالوا فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوصل هو هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. قالوا ولذلك الأفضل والأكمل أن يجمع بينهما، وأكدوا ذلك بأن مقصود الشرع أن لا يسرف المكلف في الوضوء، ولذلك إذا جمع بينهما حقق مقصود الشرع، وقد ورد الذم عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن جمع بين لمن أسرف في الماء في وضوئه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء، يعتدون في الدعاء وفي الطهور. قالوا: فذم الشرع الاعتداء في الطهور، ومن الاعتداء أن يكثر الماء، فإذا كان إنقاء الفم والأنف يحصل من كف واحدة فالأفضل والأكمل لا شك أنه يجمع بينهما، لأنه أقرب إلى ما هو أحسن وأكمل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالجمع بين المضمضة والاستنشاق، فالأفضل للمتوضئ إذا توضأ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول أرجح وأصح. وأما ما ورد من الأحاديث الأخر فإنه يدل على الجواز لا على الكمال والأفضلية. وأما ما قاله أصحاب القول الأول من كونه إذا جمع إذا فصل بين المضمضة والاستنشاق أنه أبلغ في النقاء والنظافة التي هي مقصود الشرع، فجوابه أن النقاء والنظافة إنما تقع بحسن الإلقاء للقدر وحسن تحريك الفم في الماء وحسن تحريك الماء في الفم إذا تمضمض. فالإنسان إذا أدخل الماء الكافي إلى فمه وأنفه وطرح القدر فإن هذا يحقق مقصود الشرع. وأما كثرة الماء وقلته فليست هي المحك، وإنما العبرة بكونه يبالغ في إدارة الماء ويحسن الاستنثار وطرح الماء من أنفه. وأما قولهم إنهما عضوان منفصلان فإن هذا الدليل حجة لنا لا علينا، لأن الفم والأنف تابعان، لأن كل من الفم والأنف يعتبر تابعا للوجه، والوجه عضو واحد وليس بعضو منفصل وليس بأعضاء منفصلة. ولذلك نقول إن هذا الدليل يمكن قلبه لأصحاب القول الثاني فيقال إن الوصر أولى من هذا الوجه. فتلخص أن الأفضل والأكمل للمكلف أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والسنة إذا تمضمض الإنسان واستنشق أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، ومن ابتدأ بالاستنشاق قبل المضمضة فإنه يجزي، ولكنه قد فاته الأفضل وفاته الأجر الأكمل، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي كمال وليس بهدي إجزاء. وعلى هذا فإن الأصل أن يقدم المضمضة على الاستنشاق، ثم يجعل للمضمضة حظها من الماء، ويقسم الكف الواحدة بين الأنف والفم على الصورة المعروفة المشهورة.
قال أبو عيسى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة.
هذا الحديث أصله في صحيح البخاري ومسلم، وذلك بقصة مشهورة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وقد رواه المصنف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني أنه شهد عمرو بن الحسن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، وهنا وقفة في هذا الإسناد، وذلك أن عمرو بن أبي الحسن وهو من رجال التابعين الفضلاء الأخيار الأتقياء رحمهم الله سأل هذا الصحابي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يدل على فائدتين عظيمتين: الأولى حرص التابعين رحمهم الله على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الوضوء من الأمور المعروفة المعهودة، ومع كبر سن هذا الرجل ومكانته يسأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وهو يدل على انتفاء الكبر فيهم، فكانوا يسألون عن هديه حتى في دقائق الأمور. ولربما وجدت الرجل يستنكف في زماننا يستنكف عن السؤال في الأمور الصعبة العويصة تكبرا على العلم والعلماء، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الصلحاء الأتقياء يسألون عن أوضح الأشياء، كل ذلك حبا للسنة وللاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان على صلاح وبر، كلما كان أحرص على الخير ومعرفة الهدى. فسأل هذا الصحابي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: فيه دليل على حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على سؤال العلماء والاستفادة من مجالسهم، فما كانت مجالس العلماء تخلو من علم يستفاد به في الدين، ولذلك كان لزاما على من جالس العلماء أن يحمد نعمة الله جل وعلا عليه بالتوفيق وتيسير تلك المجالس، فيسأل عن أمور دينه ويستفيد من مصاحبتهم والجلوس معهم. فسأل عبد الله بن زيد عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية التي ذكرها الإمام الترمذي جاءت بلفظ القول، ورواية الصحيحين جاءت بلفظ الفعل وجاءت بالفعل، وكونه رضي الله عنه يأمر بطسن يتوضأ منه رضي الله عنه وأرضاه لكي يجمع بين العلم والعمل، وهي طريقة مستحبة في التلقين. ولذلك دعا بطشت أو بإناء أو بتور من صفر ثم توضأ فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل هذه المسألة من الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وهذا الحديث الصحيح يدل على ضعف حديث طلحة بن مصرف الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما، إذا كان المراد به دوام الهدي. أما إذا حمل حديث طلحة رضي الله عنه على أنه فعله صلوات الله وسلامه عليه من باب الجواز، فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وقد استدل بهذا الحديث على تفضيل الوصل، وقد روى هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن زيد، وهو الصحابي وابن الصحابي والصحابية، فأبوه صحابي وأمه صحابية رحمة الله على ذلك البيت وبركاته عليه. فقد كانت أمه أم عمارة، وهي نسيبة بنت كعب، وهي من أفاضل الصحابيات، وكان لها بلاء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه حبيب بن زيد بن عاصم النجاري الذي قتله مسيلمة الكذاب ونال فضل الشهادة على يديه. وقد قيل إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قتل مسيلمة أخاه حبيبا وقطعه إربا إربا ومثل به رضي الله عنه وأرضاه. ومضى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أيام الردة وقاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثأره فقتل مسيلمة الكذاب. وقد قيل إنه هو الذي ابتدره وقيل إن وحشيا هو الذي ابتدره وأجهز عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن زيد ممن شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهد بعدها. واختلف أهل السير هل شهد عبد الله رضي الله عنه غزوة أحد بدر أو لم يشهدها، وذلك على قولين. فاختار الإمام الحافظ بن عبد البر أنه لم يشهد بدرا، وهذا هو الذي مال إليه المحققون. وقال الحاكم وابن مندة إنه شهد بدرا. وعلى هذا القول يكون بدريا رضي الله عنه وأرضاه. قتل هذا الصحابي يوم الحرة، وهو يوم حرة واقم، وهي الحرة الشرقية من المدينة، فالحرة الشرقية اسمها حرة واقم، والغربية اسمها حرة الوبرة. قتل رضي الله عنه وأرضاه يوم وقعة الحرة في ذي الحجة من سنة 63، وهو اليوم الذي قتل فيه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الجيش الذي غزا المدينة. وفي ذلك يقول قيس الرقيات بيته المشهور: فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. ونال رضي الله عنه وأرضاه فضل الشهادة. وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله برواية التفصيل من أجمع الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء: أوضح الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب، وكذلك الربيع رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وجعل أهالي الفردوس مسكنهم ومثواهم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تخليل اللحية. التخليل مأخوذ من خلل الشيء، والعرب تقول هذا، والعرب تصف الشيء بهذا الوصف إذا كان وسطا بين الشيء، فيقال تخلل القوم إذا جلس وسطهم. ومنه خلل الباب لأنها مناسم وفتحات في الباب. وسمي الخليل خليلا لأن محبته قد تخللت القلب وتسربت إلى مناسمه وشعبه. وقوله تخليل اللحية: سميت اللحية بهذا الاسم لأن الشعر ينبت على اللحيين، وإذا اجتمع اللحيان في الوجه في مقدم الوجه فهي الذقن. ثم قوله رحمه الله: باب ما جاء رحمة الله على الجميع، ببيان حكم هذه المسألة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الوجوه، واللحية تنبت في وجوه الرجال. ومن هنا يرد السؤال: هل يجب على الإنسان أن يغسل لحيته كاملة سواء كانت كثة أو كانت يسيرة، أو لا يجب عليه أن يغسلها؟ وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بصيغة القول وبصيغة الفعل تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل. وقد وردت في ذلك أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عددهم 14 رجلا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما أجمعين. وقد اعتنى الإمام الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية ببيان هذه الأحاديث وتخريجها. ومن أشهر هذه الأحاديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في صفة تخليله صلوات الله وسلامه عليه للحيته. وهذا الحديث يعتبر من أصح أحاديث اللحية وفيه عامر بن شقيق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم عليه فضعفه يحيى بن معين وحسن الإمام البخاري حديثه ولذلك صحح الحاكم وغيره حديث عثمان. وكذلك صرح الإمام الترمذي رحمه الله بثبوته وهو من أقوى الأحاديث الواردة في تخليل اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه. وقال الإمام الحافظ بن حجر إن إسناده حسن. وكذلك هنا وهناك حديث ثالث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الحديث صححه ابن القطان وكذلك صححه الحاكم وسكت الذهبي على تصحيحه. قال بعض العلماء سكوته إقرار له بالصحة. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث القوية التي دلت على مشروعية تخليل اللحية. ومن هنا قال العلماء إنها سنة ثابتة وبقية الأحاديث الأخرى لم تخل من كلام وضعفها شديد. فهناك أحاديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وابن أبي أوفى وأبي أمامة رضي الله عن الجميع ولكن ضعفها شديد. وهذه الأحاديث الثلاثة هي أقوى الأحاديث في تخليل اللحية. ولذلك قال الإمام البخاري عن حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنه أصح شيء في هذا الباب. وشدد بعض العلماء رحمهم الله في ثبوت الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية فقال ابن أبي حاتم عن أبي لا يثبت في تخليل اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وكذلك روى عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. ولكن الأحاديث التي ذكرنا قوية في الدلالة على ثبوت هذه السنة والمثبت مقدم على النافي. ولا شك أن اختلاف العلماء ومناهجهم في التصحيح والثبوت توجب المعذرة لمن قال بالنفي والمعذرة لمن قال بالإثبات. تخليل اللحية فيه مسائل من أهمها ما هي: هل تخليل اللحية يعتبر واجبا أو غير واجب؟ والجواب أن تخليل اللحية لا يخلو الحكم فيه من حالتين يختلف بحسب اختلاف اللحية، فلا تخلو اللحية من حالتين: الحالة الأولى أن تكون اللحية يسيرة، والحالة الثانية أن تكون اللحية كثة. ومن هنا يرد السؤال: ما هو الفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثة؟ وللعلماء ثلاثة أوجه في التفريق. الوجه الأول أن الضابط في ذلك رؤية البشرة، فإذا كان الشعر الذي على اللحية يسيرا بحيث يمكنك أن ترى البشرة فإنها يسيرة وخفيفة، وأما إذا كان الشعر كثيرا بحيث يستر البشرة ولا يمكنك أن ترى لونها من تحت الشعر فإنها لحية كثة. الوجه الثاني أن مرد ذلك إلى العرف، فما عده العرف كثا فهو كث وهي لحية كثيفة، وما عده العرف يسيرا وخفيفا فهي لحية خفيفة، وهذا هو أضعف الوجوه. والوجه الثالث أن الفرق بين الكثة واليسيرة يرجع أن الفرق بينهما والوجه الثالث في التفريق بين الكث واليسير أنه إذا استرسلت فإنها إذا كانت اللحية مسترسلة فهي كثة، وإذا كانت غير مسترسلة فإنها يسيرة. وإذا تبين لنا أن هناك فرقا بين الخفيفة واليسيرة فما حكم تخليل اللحية فيهما؟ والجواب أن أصح هذه الوجوه أن اللحية الكثة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، وأن اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من تحتها. ومن هنا يتبين الحكم، فإن كانت اللحية يسيرة ترى البشرة من تحتها فإنه يجب عليك أن تغسل البشرة وتغسل شعر اللحية كاملا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المكلف غسل وجهه، فإذا كانت اللحية يسيرة ترى البشرة من تحتها فإن صاحبها يواجه الناس ببشرته وشعر لحيته، فأوجب الله عليه أن يغسلهما. وأما إذا كانت اللحية كثة وأما إذا كانت اللحية شعرها كثيفا ولا يمكن للإنسان أن يرى ظاهر البشرة فإنه يجب عليه أن يخللها. والتخليل له صورتان: الصورة الأولى أن يكون لظاهر اللحية، والصورة الثانية أن يكون لباطنها. فأما تخليل الظاهر فإنك تصب الماء على الوجه حتى إذا جرى بقية الماء من أسفل الوجه على اللحية أدخلت الماء في مناسمها مفرقا بين الشعر، فهذا هو تخليل الظاهر. وأما تخليل الباطن فإنك تأخذ الكف من الماء ثم تدخله تحت الحنك، ثم بعد ذلك تخلل اللحية بالأصابع مفرقة. وعلى ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من الماء وأدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته، فهذا هو تخليل باطن اللحية. والواجب على المكلف أن يخلل ظاهر اللحية بشرط أن تكون كثيفة، وأما باطنها فقد قيل إن الإجماع على أنه لا يجب على المكلف أن يخلل باطنها، وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام هكذا أمرني ربي عز وجل فقد اختلف في هذا النوع من الصيغ خلافا أصوليا معروفا، هل الأمر له بالتخصيص يدل على دخول الأمة بالتبع أو لا يدل على الدخول، ولما دلنا ظاهر نص القرآن على أن العبرة بظاهر اللحية لا بباطنها، لأن الله أمرك بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، ومواجهة اللحية تكون بظاهرها لا بباطنها. دل ظاهر القرآن من هذا الوجه على أن المكلف لا يجب عليه غسل باطن اللحية. وهنا مسألة، وهي: هل يجب عليك أن تغسل ما استرسل من اللحية إذا كانت كثيفة؟ فقال بعض العلماء: الواجب على المكلف أن يغسل اللحية إلى حد الوجه، وأما ما استرسل من اللحية من أسفلها فغير واجب، إن أمر الماء عليه فحسن، وإن لم يمر فإنه ليس بواجب عليه. وقال بعض العلماء: الواجب عليه أن يغسل ظاهر اللحية سواء كانت مسترسلة أو غير مسترسلة. وهذا هو الصحيح والقوي، لأن المواجهة تحصل بهذا الشعر، ولذلك يعتبر تبعا لأصله، ومن ثم يجب غسله، لأن الله أمر بغسل الوجه واللحية من الوجه، ولذلك يجب على المكلف أن يغسله. وبناء على هذا فتلخيص الأحكام أن يقال: إن اللحية لا تخلو من حالتين، إما أن تكون يسيرة تصف ظاهر البشرة فيجب على صاحبها أن يغسل الوجه كاملا فيغسل البشرة ويغسل اللحية، لأن المواجهة حاصلة بهما معا، وإما أن تكون كثة فحينئذ يرسل الماء على ظاهرها ويخلل مناسم الظاهر دون مناسم الباطن، ويكون تخليل الباطن من باب الكمال وليس من باب الوجوب. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم يوم القيامة. وأول هذه الأسئلة يقول السائل فيها: إذا لم يستنشق المتوضئ الماء يدخله داخل أنفه، وإنما اكتفى بالغسل الخارجي وإدخال أصبعه مبلولا بالماء داخل أنفه، هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاستنشاق يستلزم من المكلف أن يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، فإذا لم يدخل الماء بهذه الصورة وبل أصابعه وأدخل الأصابع في الأنف فإنه ماسح لأنفه وليس بغاسل له، والسنة غسل الأنف وليس مسحه. وبناء على ذلك يفصل في حكمه على حسب خلاف العلماء، فإن قلنا إن الاستنشاق واجب وفرض من فروض الوضوء فلا يصح وضوءه على هذا الوجه، وإن قلنا بالسنية فلا أجر له في هذا الفعل، لأنه لم يستنشق حقيقة وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول في سؤاله: هل ترتيب الأعضاء في الوضوء واجب؟ وهل على من فعل ذلك وصلى به الفريضة شيء؟
الترتيب يعتبر من فرائض الوضوء، لأن الله رتب أعضاء الوضوء، ومن الأدلة القوية على وجوبه ولزومه أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما قال امسحوا برؤوسكم، وكان قبلها قد أمر بغسل الوجه ثم أمر بعدها بغسل الرجلين، فهم من هذا أن الترتيب مقصود، والعرب تدخل الممسوح بين المغسولين على هذا الوجه للدلالة على تأكد الترتيب، وإلا لو كان الترتيب غير لازم لذكر المرسولات تبعا ثم أتبعها بالممسوح، أو ذكر الممسوح ثم أتبعه بالمغسول، ولذلك لا بد من مراعاة هذا الترتيب. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله، كما في حديث السنن، والله أمرنا على هذه الصفة التي وقعت فيها أعضاء الوضوء تبعا مرتبة، وعليه فإنه ينبغي مراعاة هذا الترتيب. وأما الأمر الثالث فلأن هديه صلوات الله وسلامه عليه بمراعاة الترتيب، ولم يثبت عنه حديث صحيح أنه لم يرتب بين أعضاء وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك فإنه يعتبر الترتيب فرضا من فرائض الوضوء، والله تعالى
جزاكم الله خيرا.
الفرضية ففيها تفصيل، إن كانت الفرضية بين إن كان الترتيب بين مفروض ومفروض ففرض، مثل غسل الوجه واليدين، فلا تغسل اليدين إلا بعد غسلك لوجهك، ومن غسل يديه قبل الوجه فإنه يلزمه أن يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه بعد ذلك. أما الترتيب بين المسنون والمسنون كالمضمضة والاستنشاق مع الوجه، مع المضمضة والاستنشاق، فلو قدم الاستنشاق على المضمضة فإنه يجزيه ويصح منه ذلك، ولكنه قد فاتته السنة وفاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الترتيب في العضو الواحد ليس بفرض كاليدين والرجلين، فلك أن تغسل اليسرى قبل اليمنى، ولو سألك رجل عن رجل غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لحكمنا بصحة وضوئه، لأن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، وقال: وأرجلكم إلى الكعبين، ومن غسلهما مرتبين أو غير مرتبين حقق الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وبناء على ذلك فمسألة الترتيب فيها تفصيل، فإن كان فرض مع فرض فإنه يجب أن يراعي الترتيب بينهما، وإن كان مسنونا مع مسنون فإنه لا يجب عليه ويعتبر ترتيبه فضلا لا فرضا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا احتلم رجل ثم اغتسل للتنظف لا للجنابة، هل يجزئه ذلك عن غسل الجنابة؟
هذه المسألة فيها قولان للعلماء رحمهم الله. جمهور أهل العلم أن من اغتسل مثلا لنظافة أو لطلب البرد في شدة الحر وكانت عليه جنابة فإن الجنابة لا ترتفع، ولا بد أن ينوي بغسله العبادة، وأن غسله للعادة والتنظيف ونحوها لا يجزيه عن غسل العبادة. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، يقولون: لا بد من النية في الغسل، وهي شرط لصحته، فإن وجدت النية صح غسله وإلا فلا. القول الثاني أن النية ليست بشرط، إن فعلها أكمل وأفضل، وإن لم تكن النية فإن غسله مجزئ وصحيح، وهذا هو مذهب الحنفية، وقال به بعض السلف رحمة الله عليهم. يقولون: من دخل إلى بركة ماء أو إلى سيل أو في سيل أو في نهر أو في بحر وانغمس فيه وكانت عليه قبل جنابة، أو امرأة دخلت في ماء أو دخلت في بركة وكانت قد انتهت وطهرت من نفاسها أو طهرت من حيضها، فإنها لو لم تنوي بهذا الغسل العبادة يجزيها عن غسل العبادة. وهذا القول مرجوح، والصحيح أنه لا بد من النية، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والغسل عبادة، بل هو شرط في العبادة. وأما الدليل الثاني شرط لصحة العبادة. وأما الدليل الثاني الذي يدل على لزوم النية فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث دل هذا الحديث بمنطوقه على أن اعتبار الأعمال وثبوت صحتها مبني على النية، فمن نوى العبادة صحت له عبادة، ومن نوى العادة فإنها لا تجزيه عن العبادة بل لا بد وأن ينويها. وبناء على ذلك فمن اغتسل لعادته من نظافة أو طلب برد في شدة حر فإنه لا يجزيه غسله، عن الغسل الواجب، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل تخليل اللحية يكون وقت غسل الوجه أو بعد الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
في المسألة الماضية فقهاء الحنفية ومن وافقهم يقولون: لا نشترط النية لصحة الوضوء ولا لصحة الغسل. ووجه ذلك أنهم يقولون إن الله تعالى أمر المكلفين أن يغسلوا وجوههم وأيديهم ويمسحوا برؤوسهم ويغسلوا رجوع أرجلهم، وأمرهم أن يطهروا. فهذا الرجل الذي دخل في البركة وكانت عليه جنابة قد فعل ما أمر الله به، كونه ينوي أو لا ينوي هذا شيء زائد عن القرآن. فهذه من أدلتهم، يقولون إن الله أمرنا بالوضوء والغسل، ومن دخل بدون نية فقد توضأ واغتسل. ومن الجواب عن ذلك، وهو من ألطف الأجوبة لبعض الأئمة رحمة الله عليهم، أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والمراد بالإيمان الصلاة، فإن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقوله الطهور شطر الإيمان، فإذا قلت بأن الطهور الشامل للوضوء والشامل بلفظه شامل للوضوء وشامل للغسل شطر الإيمان وهي الصلاة، والحنفي يوافقك أن الصلاة لا تصح بدون نية، فحينئذ إذا كانت شطرة فإنه تجب وتلزم لها النية كما تلزم للصلاة التي هي شطر ونصيف آخر معها، والله تعالى أعلم. عند السؤال
يقول السائل في سؤاله: هل تخليل اللحية يكون وقت غسل الوجه أو بعد الوضوء؟
التخليل يكون وقت غسل الوجه، فإذا أراد الإنسان أن يخلل لحيته وكان واجبا عليه أن يخلل ظاهرها فإنه يكون أثناء الوضوء. وأما لو أخره إلى ما بعد الوضوء فغسل وجهه إلى حد الذقن ثم ترك التخليل ثم بعد انتهائه من الوضوء خلل ظاهر لحيته، فإنه حينئذ يلزمه أن يرجع فيغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، لأنه لم يغسل عضو الوجه كاملا، والترتيب كما قلنا شرط في صحة الوضوء. فالترتيب كما أنه لازم لغسل العضو كله لازم لغسل بعضه، ولذلك قالوا: من توضأ فترك قدرا من يده ثم نظر بعد وضوئه مباشرة ويده مبلولة فرأى أن هناك لمعة لم يصبها الماء فإنه يغسل هذه اللمعة ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، أعني أن يقوم بفرض الله فيما بقي من الفرائض التي بعد اليد الناقصة. وعلى هذا فمن غسل وجهه ولم يخلل لحيته في القدر الواجب تخليله فإنه قد ترك جزءا من وجهه، فيلزمه أن يرجع ويغسل هذا الجزء ثم بعد ذلك يتم ما بقي من وضوئه. وحملوا حديث أنس بن مالك أنه أخذ كفا من ماء وخلل به لحيته على أنه تخليل الباطن، على أنه بعد الوضوء، بعد الوضوء على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم.
وهذه امرأة تسأل وتقول في سؤالها: يحدث بعد استعمال جهاز اللولب أن تطول مدة الحيضة إلى 15 يوما، مع العلم أن الدم ينقطع في 5 الأيام الأخيرة ولكن تبقى الصفرة حتى بعد 15 يوما، فهل تعتبر كل هذه الفترة حيضا تمنع من الصلاة والصيام، وما هي علامة الطهر؟
في هذه المسألة 3 مسائل: المسألة الأولى، هل يجوز استعمال هذه الآلات ووضعها في الموضع وهو ما يسمى باللولب؟ فالذي ظهر بعد دراسة هذه المسألة والنظر في حجج من قال بالجواز أنه لا يجوز وضع هذه الآلات وهي مخالفة لمقصد الشرع مع وجود الضرر واختلال عبادة النساء، أضف إلى ما فيه من الكشف ولمس الأجنبي لعورة المرأة واطلاعه على ذلك الموضع، وكلها محاذير شرعية ثقيلة وردت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها وتؤكد تحريمها وتشدد فيها، فالذي تطمئن إليه النفس أنه لا مساغ ولا مجال لهذا الذي يسمى باللولب وأنه محرم، لا يجوز وضعه ولا يجوز على الطبيب أن يضع هذه الآلة، وتعتبر جراحتها محرمة لما ذكرناه. وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي لو وضعت المرأة اللولب ثم اختلت عليها عادتها فالحينئذ لا تخلو المرأة من حالتين: الحالة الأولى أن تكون لها عادة تذكرها، فإذا كانت لها عادة تذكرها قبل وضع اللولب فإنها ترجع إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل هذا على ردها إلى العادة إذا كانت لها عادة. أما وهي الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة أو كانت لها عادة ونسيت هذه العادة، فحينئذ تعتد بالست والسبع، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. فالست هي كمال الحيض، والسابعة هو اليوم السابع الذي يكون فيه في بعض الأحيان دلائل النقاء ولا يكون محظا بالنقاء، ولذلك أضيف إلى السادس، فأصبح الحيض في هذه الحالة للمتحيرة ستا أو سبعا. وهذا الحديث قد حسنه أئمة كالإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره من أئمة الحديث، وبناء على ذلك ترد إلى ست أو سبع، فيقال لها تحيضي في علم الله ستا وسبعا، فأو بمعنى الواو أي تحيضي ستا وسبعا. والعرب تستعمل أو بمعنى الواو كما هو مشهور ومعروف، كقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فإن الله لا يشك، والمراد وأدنى. فالمقصود أنها تتحيض ستا وسبعا أي تتحيض سبعة أيام. أما ما سألت عنه من الصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة فيها قولان مشهوران، أصحهما أن الصفرة والكدرة إن كانت في زمان الحيض وإبان الحيض وعادتها التي تحيض فيها، مثال ذلك امرأة من عادتها تحيض أول الشهر فرأت الصفرة والكدرة في مثل أيام عادتها من أول الشهر فإنها حيض، وإن رأت الصفرة والكدرة بعد أيام الحيض أو في غير أيام حيضها وهي أيام الطهر والنقاء فإنها ليست بحيض. وعليه حمل حديث أم عطية في الصحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا. فمفهوم هذا الحديث أنها قبل الطهر معتد بها وبعد الطهر غير معتد بها، ولذلك صار أرجح الأقوال في هذه المسألة قول من قال بالتفريق في الصفرة والكدرة بين أن تكون قبل دم الحيض أو زمان الحيض وبين أن تكون في زمان الحيض وإبان الحيض. والمسألة الأخيرة في هذا السؤال: ما هي علامة الطهر؟ علامة الطهر، هناك علامتان لطهر المرأة من الحيض والنفاس، علامة منهما اتفق العلماء عليها وهي التي يسميها العلماء العلامة القوية، وهي القصة البيضاء، ويختلف باختلاف النساء، لكن ضابطه الذي قاله العلماء إنه ماء كالجير الأبيض يخرج بعد تمام العادة يعرفه النساء. هذا الماء إذا خرج فهو تمام العادة، والدليل عليه ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنه كان لها كان النساء يبعثن إليها الدرجة، الخرقة فيها الدرجة، يبعثن إليها الدرجة يعني الخرقة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فكانت تقول: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال العلماء: فقولها حتى ترين القصة البيضاء يدل على أن علامة الطهر هي القصة البيضاء وهو الماء الذي ذكرناه كالجير. وأما العلامة الثانية وهي التي اختلف فيها العلماء فهي الجفوف، وهذه العلامة يصار إليها عند تعذر العلامة الأولى. والجفوف مأخوذ من جف الشيء إذا انقطع، وجف الوادي إذا انقطع ماؤه، والمراد بذلك أن يجف فرج المرأة، وضابط هذا الجفاف أن تدخل المرأة القطن فيخرج القطن نقيا لا دم فيه، فإذا فعلت ذلك المرات والكرات فقد تبين جفوف الموضع. فاختلف العلماء هل إذا فقدت القصة البيضاء يعتبر جفوف فرجها دليلا على طهرها كالقصة البيضاء عند تعذرها، فمنهم من قال هو نقاء وطهر، ومنهم من قال ليس بنقاء وطهر، والأقوى أنه نقاء وطهر لأن العبرة بوجود الدم،
فإذا خلفت الدم وانقطع الدم فإنه حينئذ يعتبر الحكم بطهارتها سائغة، وهذا هو على ظاهر التنزيل حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله حتى يطهرن يدل على أن الموضع قد طهر ونظف، والنظافة تدل على انقطاع الدم، وبناء على ذلك يعتبر انقطاع الدم بالجفوف والنقاء دليلا على الطهر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.